أبا حسن أبا حسن والليل مرخ شدوله وأنت لوجه الله عان تناجيه على شفتيك الذكر يطفح سلسلا فتنهل نهلا من سمو معانيه وغالتك كف الرجس فانفجع الهدى وهدت من الدين الحنيف رواسيه. حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه مسيرة تمتد عبر 63 عام أو 63 عام. هذه الفترة سنمر إن شاء الله في أبعاضها ونتعرض إلى بعض اللوامع التي مرت في هذه الفترات وكل أجزاء حياة علي بن أبي طالب لوامع، ولكن البعض الذي قد يستأثر بالاهتمام نمر بشيء منه، وإلا فالحياة حافلة كما يعبر عنها أحد الأدباء 60 عاما ضخاما في حصائلها، وإن تبدى قليلا عندها العدد. بس لابد من الإشارة إلى أول ما يواجهك من بين ما حفلت به هذه الحياة المباركة. ابتدأت المسيرة في بيت من بيوت الله وانتهت في بيت من بيوت الله، وكان ما بينها ما بين هذا البيت وهذا البيت مسيرة في خط الله. فدعنا نرى. ابتدأت حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من يوم واجه الدنيا، وذلك قبل المبعث ب10 سنوات، يعني عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله آنذاك عمره 30 عام، وبمجرد ولادته بمجرد أن ولد انفصل عن حجر فاطمة بنت أسد رأسا إلى حجر رسول الله، مع ملاحظة أن فاطمة بنت أسد نشأت في بيئة تتحنث يعني على ملة إبراهيم الخليل، يعني هذا البيت ما مرت به أوالد الجاهلية أو مفارقات الجاهلية. معروف بيت عبد المطلب حرم على نفسه الخمر، حرم على نفسه كثير من الأمور التي كانت آنذاك شائعة عندهم بالجاهلية، فهي نشأة في أجواء طاهرة. مع ذلك بمجرد ان ولد امير المؤمنين سلام الله عليه فصله رسول الله عن امه، قالها ناوليني انت بعد ما مسؤول عنه، انا المسؤول عن وعن رعايته والاشراف على تغذيته والاشراف على تطهيره والاشراف على اعطائه اللبن. عبارة المؤرخين بالنص كان يجره اللبن عند شربه ويطهره وقت غسله ويتولى هز مهده بيده ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة. هو طبعا الطفل المشدود لأمه، لكن مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينتزع من هذا الصدر ويحمله معه إلى أن حدثت المجاعة. حدثت في قريش مجاعة شديدة، جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس قال له يا عم إن أبا طالب كثير العيال مرهق وإنت ميسور، نعم دع دعنا نخفف عنه بعض عبئه. اخذ عمه العباس ودخل على ابي طالب قالوا له احنا الواحد من عندنا يريد جعفر رضوان الله عليه. اخذه العباس ابن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه واله اخذ عليا. ابو طالب قال لهم اذا تركتموا لي عقيل خذوا من احببتم. بقي عنده طالب وبقي عنده عقيل. وكان من اكرام الله عز وجل لهذا الرجل ان يكون من حصة رسول الله. لان هاي الفترة بها يشتد العود تبنى الشخصية. الواقع هالفترة هذه من بداية الولادة حتى السنة السابعة تعتبر القاعدة التي تبنى عليها الشخصية. وطالما شدد علماء النفس على هذا الدور بالذات وانه هو الذي تتضح فيه معالم الشخصية. كان من حسن توفيق هذا الرجل ومن اكرام الله لهذا الرجل ان كان في هذه الفترة في حجر النبي لا يكاد يبارحه لا يفارقه. تولى تربيته وتغذيته واحتضانه. ثم لما تجاوز السبع يقول المؤرخون بدأ رسول الله يأخذه معه الى غار حراء. لان النبي ما كان يألف مجتمع قريش باعتبار مجتمع قريش مجتمع مملوء مفارقات. وما كان النبي يألف ذاك المجتمع لا يلتقي بيهم لان دول مجتمعهم الكعبة. والكعبة آنذاك تجري فيها مفارقات لا حدود لها. يعني تصور شنو مفارقات اكثر من ان تطوف المرأة عارية ليلا؟ شنو مفارقات اكثر من ان يرى الخمر يسفح؟ شنو مفارقات اكثر من ان يرى بعض الوان التصرف الشائن؟ هذا مجتمع تأباه اخلاق رسول الله وتربيته. فكان يتحنث يطلع الى غار حراء يعبد الله هناك قبل النبوة. واكو نزاع يثيروا الفقهاء هل كان شنو عنده ملة خاصة ام على ملة ابراهيم الخليل على هدي من الله. المهم ما يدخل الان في صلب الموضوع. المهم ان علي بن ابي طالب كان الى جانبه. هاي الفترة الاخيرة توجها بهذه الكلمة ولقد سمعت رنة الوحي لما نزل. يعني اول آية نزلت من السماء طرقت سمع هذا الرجل. اول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فكانت هالبداية اللي للنبي في غار حراء كانت تشكل نهاية للفترة اللي عاش الامام علي خلال 10 سنوات واللي ايضا عزل بها عن مجتمع الجاهلية نهائيا. هل في هذا المعنى بالايام المتأخرة طبعا اخذوا ينعتون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لكرم الله وجهه باعتبار ما سجد لصنم. عزل عن مجتمع قريش. ما في تأثير ولا تفاعل مع مجتمع قريش قط. انتهت هذه الفترة بدأت الفترة الثانية ولعلي آنذاك من العمر 10 سنوات. بدأت الفترة الثانية بنزول الإسلام بنزول الوحي. وكان المبادر الاول كما مر علينا خلال اليومين المبادر الاول للاسلام مباشرة بهذه الفترة علي بن ابي طالب من بعد رسول الله. ثم الثالثة كانت خديجة. هل دي عبد الله بن عباس لما يمر بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقول فرض الله لعلي بن ابي طالب على كل مسلم ان يستغفر له لانه السابق للامة باجمعها الى الاسلام السابق للامة باجمعها الى الايمان. فعلى كل مسلم ان يستغفر له عندما يقرأ القرآن الكريم باعتباره هو في الطليعة. نعم. وكما ذكرت لك بالامس ان هذا المعنى انا ما استطيع اعبر بالنسبة الى هذا الرجل ان اسلم لان هو منقاد. اذا كان الاسلام بها المعنى الانقياد الى الله، الرجل حياته كلها انقياد لله عز وجل، من حرف عن هذا القط يمينا ولا شمالا. طيب لما اسلم خلال هذه الفترة ما انقطعت الصلة اللي كانت بينه وبين النبي سوى انها اخذت لون اخر. شنو اللون الاخر؟ طبعا بمجرد ان اعلن النبي الاسلام اعلنت الحرب عليه، الحرب اعلنت عليه، بحيث يندر ان يرجع رسول الله يوم الى البيت واعضاء سالمة من الجراحات. يعني اذا كان ما حد يواجه وجه لوجه يوقع بحفرة، اكو حفر محفورة ومشتورة الى اذا مر وقع بها، تاخذ الحجارة احيانا الاطفال والصبيان من وراءه، ساحر مجنون كذاب والحجارة. تعرف مجتمع بدائي ببداوة وضراوة وبتخلف لا حدود له، واجى هذا الرجل شعروا بي بان يهددهم في معائشهم وفي بقائهم، فاغروا بي سفهاءهم وصبيانهم وجعالهم الى درجة وصل الامر الى الفرث والدم يلقى على رأسه. وكان علي ابن ابي طالب يتحمل نصيبه في هذه الفترة. كان كثير من الناس وادع امن مطمئن ينام على بلهنية من العيش وعلى رخاء، وعلي بن ابي طالب يأخذ نصيبه من العناء والتعب والحجارة والالم والتهديد والارهاب، ولا يكاد يبارحه، يده على قائم سيفه وهو من ورائه الجم له من ظله، اينما ذهب هو من ورائه. مرت على هذه الحالة الفترة الاولى في عنفوانها في شدتها، نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين. يقول الامام علي استدعاني رسول الله قال يا علي ادع بني هاشم وبني الفضل واصنع لهم طعام، اذبح لنا كبش وخذ فخذ شاة، فخذ هذا الكبش وهيئ لنا عشا من لبن. يقول علي هيأت عشا من لبن واختبزوا لنا خبزا واستوينا فخذ كبش، وهم عددهم 40. قال لي قدم لهم الطعام. قلت يا رسول الله فخذ كبش ل40؟ قال لا عليك، قدم لهم الطعام. وضع يده على الطعام. يقول اكلوا شربوا تضلعوا من الطعام حتى اذا شبعوا وقف رسول الله ما بينهم اراد ان يخطب، التفت احدهم الى الاخر قال لشد ما سحرنا ابن ابي كبشة، هذا الطعام اللي قدمه انه يبدو ان هناك عملية سحر لان هذا لا يكفي الواحد. فالجمع في من بعد هذه المقولة الجمع انحل تراجعوا. قال لي اصنع الطعام باليوم الثاني. يقول باليوم الثاني ايضا اشتويت لهم فخذ قدمت لهم عش من اللبن، تكررت المشكلة. باليوم الثالث يقول وقف النبي قال لو اخبرتكم ان وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم اكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى لاننا عهدناك صادقا امينا. قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد الى قومه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فنظر بعضهم الى بعض قالوا تبا لك الهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية تبت يدا ابي لهب وتب الى اخر السورة. وقف النبي واصر على موقفه قال من منكم يتابعني على هذه الدعوة على ان يكون صفي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي على اختلاف ألسن الرواية بها المضمون، كل ما وردت الرواية بهذا المضمون وجاءت من اكثر من طريق ما حد كان يقوم إليه. يقول الإمام علي: كنت أصغر القوم سنا، أحمشهم ساقا، أرمصهم عينا، أمسكني النبي من عنقي بالمرة الثالثة، قال: هذا أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا. فقام القوم يضحكون والتفتوا الى ابي طالب، قالوا: انه يأمرك باطاعة ولدك. طيب، الرواية بهذا اللفظ، الرواية بهذا اللفظ واردة من اكثر من طريق، وطريق من الطرق المعتبرة، ومع ذلك انت تلقى لك واحد مثلا افرض السباعي في كتاب السنة ومكانتها من التشريع او غيره مثلا من الكتب اللي منها النمط، يقول هاي فكرة وصايا او كلمة وصي هذه مما اخترعه الشيعة وكذبوا به. واحد اخر لا، يقول هاي لعبد الله بن سبا، قالها عبد الله بن سبا. على انك لو تكلفه تقول له: انت تقدر الان تثبت لي اكو واحد اسمه عبد الله ابن سبا؟ لو هذا نطلع من خيالك. نعم. تقدر تطيني فد نموذج اسمه عبد الله ابن سبا؟ تستطيع انت تصمد رواياتك امام النقد؟ ابدا ما تصمد امام النقد. بعدين انت تروي مو انا، انت تروي تقول انا النبي قال له انت وصي. شنو معنى ان عبد الله ابن سبا اخترعها؟ ما اعرف اكو شيء اسمه لازم باطل ام ماذا؟ يعني الى اين ينتهي هذا اللون من اللجاج اللي ما الى معنى، هذا اللون من اللجاج اللي ما يعطي محصل بل يجري بعقولنا ومقاييسنا وافكارنا. المهم اكد لك ان هذا الرجل ما يزيد او مو فرد شيء، سيجينا ان شاء الله خلال البحث ان ما يضاف اليه من الفضائل ما يضيف الى ذات شيء، وانما يكشف عن وجود شيء بذاته، والا هو مو اضافة ابدا. يعني بتعبير اخر ان علي بن ابي طالب ما يلبس ثوب من الروايات ابدا، الى مواهب الخاصة الرجل، الى عطاء. نعم، يكفيه ما عنده ما اشتمل عليه هذا الكيان من روائع، وكل كيانه روائع. اذا ارجع، في هذه الفترة النبي صلى الله عليه واله استدعى قومه ودعاهم، فلما تقاعشوا عنه امسك بعنق علي ورشحه للقيام بهذا الامر. طيب، وفي هذه الفترة بالذات وقف علي بن ابي طالب يكافح ذؤبان العرب الذين كانوا يريدون لرسول الله الغدر والفتح، اغروا به اكثر من واحد، حاولوا اكثر من واحد ان يغروه بقتل هذا الرجل، وما تصدى للدفاع الا علي بن ابي طالب. والا هذا التاريخ بين ايدينا، خلي واحد يقدر يقدم لي يقول لي ان في هذه الفترة اكو سيف انشهر وراء رسول الله يدافع عنه غير سيف هذا الرجل؟ هذا التاريخ بين ايدينا. نعم، هذه الفترة تحمل عبئها، تحمل عبئها بنفسه، ووقف يدود ويكافح ويدافع. ومرت هذه الفترة بلأوائها وبشدتها، انت تقدر تعتبرها 13 سنة من بدء اعلان النبي لرسالته الى ان ارتحل من مكة، تعتبر اصلب الاوقات اللي مرت على الرسول، بان في عنفوانها تكالبت العرب عليه، ما تركوا وسيلة من الوسائل لمكافحته ومكافحة من يلتف به. يعني شنو اكثر من انه اذا واحد شافوه يتبع محمد رأسا سبحوا ايديه ورجليه الى اربعة من الاوتاد، ورفع ظهره عن مستوى الارض ووقد في النار تحت ظهره بهذا الجو. نعم، بهذا الجو وقف ابن ابي طالب يذود ويذود ويحمل سيفه ولا يبتعد ولا يتخلف. طيب، مر بهذا الدور وتوج هذا الدور بيش توج لهذا الدور توجه عندما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك، إلى آخر الآية، وأمره بأن يخرج. قال ما تبقى بعد، لأن الأمر تأزم وقريش صممت على اجتثاثك، والتربة ما عادت صالحة للدعوة. تجربت هاي 13 سنة، النبتة ما جاي تنمو، ومو من الضروري ان تبقى دعوتك محصورة بهذه المنطقة. اذن الله لك بالهجرة، اطلع، نعم، اخرج، هاجر. وبالفعل وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يتهيأ، وقف يتهيأ، وحضروا لطعام. اجت اسماء بنت ابي بكر، حضرت لطعام الى ولأبيها ابي بكر، وخرج رسول الله وخرج معه ابو بكر. استدعى رسول الله عليا، قال: يا علي، ان الله امرني ان اضجعك مكاني، تنام مكاني. قال: او تسلم يا رسول الله؟ اذا نمت في مكانك انا اللي يعنيني هذا، تسلم بي انت لا تفكر، بس تسلم انت. قال: بلى. قال: روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء. قال: مبالغة، مبالغة بالاختفاء، راح اعطيك ردائي، اتلفع بردائي. اخذ رداءه وخرج رسول الله، اخذ كفا من الحصباء او من التراب، رماه في وجوههم، قرأ: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. وترك عليا يواجه مصيره، ترك عليا يقابل ذلك العنفوان وتلك البداوة وذلك الحقد. اضطجع علي في مكان النبي. يقول المؤرخون: هجموا عليه نصف الليل، فهب من فراشه ويده على قائم سيفه. قال: ما وراءكم؟ قالوا: اين ابن عمك؟ قال: وهل تركتموني عليه حارسة؟ قالوا: اين ذهب؟ قال: وهل كلفتموني ان ابحث عنه؟ وضع يده على قائم الشيء. قال: من دنا منكم الي اشبعت منه هذا السيف؟ وهم يعرفون من هو، فتراجعوا عنه. وظل علي سلام الله عليه في مكانه مضطجعا الى الصباح، ثم اصبح الصباح، وكان كما قال الكعبي رحمه الله: رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. وبالفعل قام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن توج هذه الفترة، وجاء بالعمل الثاني، اجى إلى الصفا والمروة، وقف هناك ومجتمع قريش آنذاك متكاتف حول الكعبة. صاح: من كانت له عند محمد وديعة فليأتي إلي وليأخذها، ودائعكم عندي. فعلا بدأ في توزيع الودائع، الى ان اكمل توزيع الودائع فرجع الى البيت عند الفواطم، فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت رسول الله، عائلة رسول الله، ضعينة رسول الله. تهيأ بها علي بن ابي طالب وطلع ويا ايمن ابن ام ايمن وابو واقد الليثي، بس ذولا. قالوا: واحد منكم يسوق الضعينة والآخر يقودها. ووضع يده على حسامه ووقف. قال: يا معاشر قريش، هذه ضعينة محمد، لا تقولوا جبن ابن أبي طالب وخرج من حيث لا نعلم، من أحب منكم أن يتبعني فليفعل. فتبعته قريش، وفيهم أبو جهل وغلام لأبي جهل. فضيق علي لثامه واقبل عليهم من كبد البر. لما اطل عليهم دنا منه ابو جهل، قال: ارجع بضعينة محمد، العرب ستعيرنا. قال: لا سبيل الى العودة، الله عز وجل ورسوله امرني ولا بد من ايصال الضعينة. فتقدم اليه مهلع وهو عبد لابي جهل، كان يعتز به ابو جهل، يعده للمهمات، بيده قائد سيف يلاعبه. دنا من علي سلام الله، فضربه علي على عادته، كانت ضرباته وتر اذا علا قد واذا اعترض قد قتلها. ارداه لما ارداه تراجع ابو جهل قال انت ابننا واذا قتلناك قتلنا بك انفسنا ارجع بضعينة اشفض علينا ما وجهنا وتقدر بالليل تخرج بضعينة في محمد. قال لا والله لا سبيل الى الرجوع وان احببت الحقتك لصاحبك. فكر راجع وجاء علي جاء بالضعينة وهو يمشي على قدمه اللي كان يمشي حافية هاي من المواطن يعدون المؤرخين 6 أو 7 مواطن كان الامام علي يمشي بها حافي ما ابتغاء لوجه الله. خلع حذاء نعله وكان يمشي حتى تبطرت قدماه من المشي اقبل بالضعينة ودخل والنبي ينتظره بمسجد قباء وابى ان يدخل الى المدينة حتى يأتي علي بالضعينة فدخل معه وارتفعت اصوات الانصار في ارجوزتهم المشهورة طلع البدر علينا الى اخرها. فختم امير المؤمنين هذه الفترة من بقائه بمكة اللي استمرت 13 سنة وانتقل الى فترة المجيء الى المدينة. واول ما وطأت رجله المدينة بدأت عملية التآخي في تلك السنة بالسنة الاولى للهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع المسلمين آخى بينهم جمع كل صنو الى صنوه فآخى ما بينهم نعم وترك عليا وحده. يقول علي بن ابي طالب اقبلت وعيناي تطفحان دموعا. قال لي النبي ما وراءك يا علي؟ قلت يا رسول الله اراك اخيت بين اصحابك وتركتني ونعرف الى اين لمن وكلتني انت لمن تريد ان تؤاخي بيني وبين من؟ قال يا علي على رجليك انما ادخرتك لي انت اخي بالدنيا والاخرة انت اخي بالدنيا والاخرة. ولذلك يقول عبد الباقي يا ابا الاوصياء انت لطه صهره وابن عمه واخوه ان لله في معانيك سرا اكثر العالمين ما عرفوه انت ثاني الاباء في منتهى الدور واباؤه تعد بنوه. خلق الله ادما من تراب فهو ابن له وانت ابوه. يشير الى اللقب الى ابي تراب ابا تراب وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طينه. نعم يقول لك دخرتك لاول شيء واجه به رسول الله هذه الطلعة المجاهدة هذه الاقدام التي تفطرت في سبيل الله هذه الروح الوتابة بان ادخرها اصطفاها لنفسه ويقول الأزري قلب الخافقين ظهرا لبطنه فرأى ذات أحمد فاجتباها واجتبى بعده عليا إماما ذاك مولا بفضله الله باها فهما مقلة العوالم يسراها علي وأحمد يمناها. نعم أول شيء بدأ به في هذه الفترة عملية المؤاخاة. الشيء الثاني اللي توج رسول الله صلى الله عليه وآله به عليا في هذه الفترة زوجه من فاطمة بعد ان تقدم لفاطمة معظم الصحابة. وكلما دخل رجل على النبي وطلب يد فاطمة يقول له رسول الله ان امر فاطمة غير عائد لي الى ان اكثروا عليه. لما اكثروا عليه قال رسول الله والله لئن طلب احد منكم فاطمة شكوته الى الله. لا تعبوني بهذا المعنى امرها غير عائد لي. واستمر الحال على هذا المنوال فترة طويلة الى ان يقول السيد ابن طاووس يقول كان الامام علي عليه السلام يوما من الايام في بستان الله الامام سلام الله عليه في فترة بقاء بالمدينة واحد من اصحابه يقول يوم من الايام رأيته وتحته وشق، وشق حمل مملوء من نوى التمر، وشق من نوى التمر. قلت سيدي ما هذا؟ قال هذا 100,000 نخلة ان شاء الله، هذا 100,000 نخلة، لان كان يتيمم الارض المباحة، يتيمم الارض التي لا مال، ويأخذ ثمنها فيشتري بهم عبيد يعتقهم لوجه الله. هذا كان ديدنه، هذا دأبه. يوم من الايام هو في بستانه يتركل على مشحات، ودخل عليه الخليفتان عمر وابو بكر. قال يا علي؟ قال بلى. قال ما يمنعك من ذكر فاطمة؟ احنا جربنا خطبنا فاطمة ورسول الله صلى الله عليه وآله ما انعم لأحد بها، انت شنو اللي منعك من ان تذكرها؟ قال والله يمنعني من ذلك قلة ذات اليد، انا حاليا ما متوفر عندي هاي المبالغ اللي تجيني تدخل الي، كما يقول الاديب لا يلف الدرهم المكتوب سرتنا لكن او سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. قالوا انا ابدا ما يعني ما يبقى عندي بالبيت شيء، يروح لوجه الله عز وجل، ليس تحت يدي شيء. وانا اعرف ان زواج ندله يحتاج الى تكاليف ولو على شيء من البساطة. قالوا لان الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة، واحنا عندنا عقيدة ان النبي انما يدخر فاطمة لك. قلهم اذا احببتما ما عندي منع. غسل يده، القى رداءه على ظهره واقبل. يقول اقبلت لما اطليت على باب على الفناء الذي فيه رسول الله خانتني قدماي، يقول اخذني الحياء، تصبب جبيني عرقا، جلست بين يدي النبي وانا على هالهيئة. قال لي ارفع رأسك يا علي ما وراءك. قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئتني خاطبا فاطمة. قلت اي والله يا رسول الله. فقال الله اكبر، الان انفا قبل مجيئك كان عندي جبرائيل وقد امرني ان ازوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال زوج عليا من فاطمة. ثم قال لي زوجتك ابنتي فاطمة، ما عندك من المهر؟ طبعا المهر، ولذلك النبي عندما قال له زوجتك المهر مو ركن بالعقد، يعني شو بعدين يأتي، ما عندك من المهر؟ قلت الله ورسوله بحالي اعلم، انا حاليا ما تحت ايدي شيء من الاموال. قال لي بلى، عندك الناضح، هذا الناضح تحتاج الى بستانك، تحتاج تنضح عليه الماء، وعندك السيف تذب به اعداء الله، عندك درع، انا اعرف عندك درع حطمية، هاي انت تستغني عنها، انت مو بحاجة الى الدرع، زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع، روح بيع الدرع. اقبل الامام امير المؤمنين، اخذ الدرع طرحه بالسوق، باع ب480 درهم. يقول حملت الدراهم شكبتها بحجر النبي، لا هو سألني عن عددها ولا انا اخبرته بعددها، بعدد الدراهم. اغترف غرفة بكلتا يديه، دفعها الى ابي بكر، قال اشتري لابنتي ثياب واثاث البيت وما يصلحها. واغترف غرفة بيد، دفعها لبلال الحبشي، قال اشتري بها لابنتي طيب. ثم مر على الحادث شهر، دخلت ام سلمة على الرسول، قالت يا رسول الله لم لا تبعث لعلي باهله؟ قال لم لا يطلب علي منا ذلك؟ قالت الحياء يمنعه. قال اذا هكذا؟ قالت بلى. قال هيئي لابنتي حجرة وهيئي لأخي حجرة، هي نفس الحجرة هيئيها لهما. قلت يا رسول الله تسميه أخاك وأنت تزوجه ابنتك؟ قال اي والله يا أم سلمة إنه أخي في الدنيا والآخرة. تقول أم سلمة فهيأت لهم حجرتي، واستدعى رسول الله عليا، اشترى له كبشا وأعطاه صاعا من الطعام وقال اشتري شيء من التمر والسمن واصنع لأهلك حيشا. أشرف النبي بنفسه على الوليمة وأكل الصحابة منها، وأخرج النبي نساءه ووجوه الصحابة، وتصدر موكب زفاف فاطمة بنفسه وأمرهن بأن يرجز، وأمر النساء بأن ترجز، فرجزن. وأقبل النبي يقود الموكب بنفسه إلى أن قارب الحجرة. قال أين علي؟ قلت ها أنا دا يا رسول الله. قال ادنو إليه. أخذ يده وضع يده في يد فاطمة، قال هذه وديعتي عندك، هذه وديعتي عندك. ثم رمق السماء بطرفه، أقنع بكريمته إلى السماء، قال اللهم إنك باركت على آل عمران، اللهم بارك على آل محمد وأخرج منهم النسل الطاهر. وكأن رسول الله يريد أن يعيد شيئا، يريد أن يعيد شيئا من رد الجميل لأبي طالب الذي وقف نعم ونحر 300 ناقة ودعا قريش وأخذ بيد النبي وأدخله على زوجته خديجة، كأنه يريد أن يرد إلى بيت أبي طالب شيئا من ذلك الجميل. في هذه الفترة تزوج رسول الله فاطمة، وفي هذه الفترة التي امتدت 10 سنوات نعم كانت أسعد فترات حياة الإمام علي وأكثرها عبا، لأن بهذه الفترة كل الأحداث التي مرت على المسلمين في القتال وفي المجابهة تحمل علي منها الشطر الأكبر. نعم بين يديك هاي الغزوات اللي تصل إلى 84 المجموعة، إذا مررت بهذه الغزوات، أي حرب من الحروب ما تجد قطب الرحى بها قتل بسيف علي بن أبي طالب. نعم وهي التركة، أنا أكد لك هي التركة الثقيلة اللي بعد ذلك علقت بعاتق ابن أبي طالب. نعم يعني واقعة الخندق عمرو بن عبد الوهاب، واقعة خيبر مرحب، واقعة بدر عتبة وشيبة والوليد، واقعة أحد طلحة ابن أبي طلحة وغيره 7 حملة الألوية، هوازن، واقعة بني المصطلق. بين يديك هذا السجل، سجل تاريخ المسلمين، نعم لترى مكان هذا الرجل من الجهاد في سبيل الله، لترى مكان هذا الشيخ الذي وقف يذود عن حمى الإسلام، والذي دعا جبرائيل أن يغرد بين السماء والأرض، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. هذه الفتوة التي رسمتها السماء لهذا الرجل، وهذا الثناء أو هذا الموقف الذي وقفته السماء من هذا السيف الذي كافح عن حمى الإسلام، الذي قاتل عن لا إله إلا الله، الذي وقف يدرأ الخطر عن المسلمين ويذوب من أجلهم. مرت هذه الفترة ومرت هذه الغزوات، ولعلي أرجوزة لا تتعدى الأذهان، إن على الرئيس حقا حقا أن يخضب الصعدة أو تندق. يقول له شاعر: شبت الحرب واستدارت لظاها، أنت وشبت الحرب واستدارت رحاها، أنت والسيف قطبها ولظاها. فكان قطبها وكان لظاها. في هذه الفترة تحمل علي بن أبي طالب كل أعباء الحرب، ثم زيادة على ذلك كان أطوع لرسول الله من أنملته وقام في هذه الفترة بأعمال كثيرة، لأن في الفترة ذهب إلى اليمن ورجع، في هذه الفترة نبذ إلى المشركين عهدهم، قام بأكثر من مهمة ومهمة، لكن ألمع ما في هذه الفترة ما ذكرته لك. انتقلت هذه الفترة، ختمها علي بن أبي طالب هذه الفترة، ختمها بأن وقف يجهز رسول الله ضاربا عرض الجدار بالدنيا بأجمعها. نعم، يعني ما كان علي بن أبي طالب آنذاك يترك النبي مشجع ويذهب إلى حوار سياسي مثلا، أو يذهب إلى أن يبحث في موضوع خلافة، أبدا. انشغل في حياة رسول الله وانشغل في خاتمة رسول الله، أراد أن يكون آخر الناس عهدا به، ووقف إلى ذلك النعش الكريم الطاهر إلى جانبه، قام بتجهيزه إلى أن أوصله وراه وأهال عليه التراب. نعم، وأبن رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع عنا من النبوة والأنباء وأخبار السماء، إلى آخر ما أبن به النبي. انتهت هذه الفترة، جاءت الفترة التي تليها، وهي فترة مجيء الخلفاء إلى الحكم. ووقف علي بن أبي طالب بين عاملين، العامل الأول أن يضع يده على حسامه ويتمرد على وحدة المسلمين، ومؤدى ذلك أن بناء الإسلام سينهدم، مؤدى ذلك أنه سيفتح ثغرة في صفوف المسلمين، مؤدى ذلك أنه سوف يرجع المشركون لنصب هبل على الكعبة مرة أخرى. وبالفعل بدأت المبادرات، أول ما بدأت هالفترة ثاني يوم إجا أبو سفيان يطرق الباب على علي بن أبي طالب، بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، فما الأمر إلا منكم وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي. خرج إليه أمير المؤمنين، قال ما تريد يا أبا سفيان؟ قال أيتولى هذا الأمر ضئيلتين؟ إن أحببت ملأت لك المدينة خيلا ورجالا. قال يا أبا سفيان، أجاهلية بعد إسلام تريد؟ أنا أعرف من أنت، أعرف أهدافك، أعرف مقدار إيمانك بهذه الأمور، دعني وقومي. تفضل اذهب، ارجع. رجع وهو يردد ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخش مربوط برمته، وذا يشج فلا يرضي له أحد. ووقف علي كالطود الشامخ يطرد عن الإسلام ما يتدسس إليه من عوامل الهدم والتخريب. أبا، إنه المضحي بكل ما عنده في سبيل الله، وماذا تصنع الخلافة لعلي بن أبي طالب لو جاءت إليه؟ وجاءت إليه بالفعل، فماذا أخذ منها؟ يا ترى أن عليا يضع معادلة بين هدم الإسلام وبين الوصول إلى الكرسي؟ هذا ما يعتمل في نفس علي بن أبي طالب؟ هذا الرجل الذي ينادي بأعلى صوته، والله لو أعطيت الأفلاك السبعة على أن أشلب نملة جلب شعيرة في فمها لما فعلت ذلك. علي بن أبي طالب يضحي بما بنى وبما رعى وبما شاد من أجل أن يصل إلى كرسي يفترعه أياما ثم يتركه لغيره. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة، فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. صمد علي ووقف وأبى أن يترك مجالا للدشاشين أن يخربوا وحدة المسلمين، وما تخلف عن دعم الاسلام ابدا. فكان يوزع وقت اول بادئ ذي بدء، امتنع 6 أشهر عن البيعة الى ان اكمل كتابة القرآن. اكمل كتابة القرآن، القرآن كان موجود عنده بس جماع مجموع باللخف على الجلود على الاكتاف، جمع الجلود والاكتاف واللخف، نخله، كتبه على القباط، كتبه بخطه، وكتب تحته معاني الآيات التي كان يأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كان الإمام علي يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر وبحضر بناسخ أو بمنسوخ بحكم أو بإرشاد إلا وأنا عارف فيما نزلت. نعم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يدنيه إليه، يقول له إن الله أمرني أن أدنيك فأنت الأذن الواعية. فكان يأخذ ويكتب، هذا هو مصحف فاطمة، هذا اللي يقول عنه الإمام الصادق هو أكبر من قرآنكم 3 مرات. نعم، هذا مصحف فاطمة، يقصد به الشروح اللي كان يكتبها الإمام علي. كتب الإمام سلام الله عليه القرآن على حدة على ما هو عليه، هذا الموجود بين الدفتين. نعم، وعلى هذا رأي محققينا. وإذا كان هناك من يقول بالتحريف فهو عند غيرنا أكثر، وإذا أراد سندله. نعم، الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب كما هو الآن بين الدفتين، وبزيادة ولا بنقيص، هذا كتاب الله، وكتب الشروح على حدة، هذا المعبر عنه بمصحف فاطمة، كان يقرأ لها منه يسليها ويؤنسها بعد وفاة أبيها رسول الله. في هذه الفترة بالذات، يعني من بعد ما أكمل كتابة القرآن، خرج إلى البيعة، بايع، وما معرض وحدة المسلمين إلى شيء من الفصم أبدا أبدا، أطاع، قال لو سالمن ما سلمت أمور المسلمين، وفعلا سالم وبايع، وما تخلف لا عن إرشاد ولا عن كان يرسل أولاده للقتال، حسن والحسين بمعارك المسلمين، طبرستان اشتركوا بها، فتوح إصفهان اشتركوا بها، فتوح إفريقيا اشتركوا بها، ما تخلف عن واجب، ووقف إلى جانب مجلس المسلمين في مجالس الخلافة يرد الشبه ويجيب على الأسئلة التي تتوجه للصحابة. وكان الصحابة يعلمون أن رسول الله قال علي أقضاكم بعدي، حمله النبي هذا العبء، ووقف يؤدي هذا الدور، دور هذا العبء. نعم، مر على هذا الدور، مرت به قضايا وقضايا، لكن كان علي بن أبي طالب أكبر منها، كان هدفه وأمام عينه أن يضحي بجميع ذلك من أن تبقى كلمة لا إله إلا الله مرفوعة. هكذا وقف، ثم انتهى هذا الدور. لما انتهى هذا الدور جاء دور خلافته، دور خلافة علي بن أبي طالب دور قصير، 4 سنين وأشهر، أخذت الحروب أغلبها. وبالأمس ذكرت لك أنا أن الحروب كانت منبعثة عن مبادئ، ما كان حرب برغبة شخصية إطلاقا، ما كان حرب من الحروب لعامل ثار أو انتقام أو لعامل أنانية، بالعكس كانت مبادئ تفرض على علي بن أبي طالب أن يشهر سيفه، ولا يشهر سيفه إلا بعد أن يعجز عن استعمال عامل السلام. نعم، فجرت هذه الحروب في أيام، أخذت القسم الأوفر، ومع ذلك رأينا هذا الدور. قام أمير المؤمنين نقل عاصمته بهذا الدور من المدينة إلى الكوفة. زين، بدأ عندما نقل العاصمة، فبدأ فدون نهج البلاغة، ترك هذا الشفر الضخم، دون القانون المدني تقدر تسميه، عهد إلى مالك الأشتر، هذا الكتاب الذي وضع علي بن أبي طالب فيه ملامحه العامة، تصوره العام عن الساحة الاجتماعية. نعم، في هذا الدور بالذات علي بن أبي طالب أيضا أسس عدة مؤسسة، ضرب الشك للمسلمين. نعم. وعلى ذلك عشرات المصادر ان الشك التي تعامل بها المسلمون النقود شكها علي بن ابي طالب في عهده، ثم اسس شرطة الخميس، ثم اسس السجون على اساس الفكرة الجزائية الاصلاحية، ثم وضع نواة لأكثر من مشروع ومشروع على صغر هذه الفترة. نعم. وآخر نواة وضعها وضع نواة دار الأيتام. كان علي بن أبي طالب مولع برعاية الأيتام. المؤرخين يروون عن قنبر يقول كان إذا جنه الليل يطلعني إلى بيت المال، من أطلع إلى بيت المال يجيبني، يقول أفتح بيت المال ويجيب عبد الله بن أبي رافع، يدخل علي بن ابي طالب يشيل له غراوة، هو بنفسه ياخذ له كيس كبير غراوة يملأها دقيق وسكر وطحين، اقول له سيدي انا احملها عنك، يقول لي لا عليك، رأسا يأخذها هو على كتفه ويجي الى الابواب، يطرق هذا الباب يطرق هذا الباب، يطلعوا له الصغار اليتامى يضعهم في حجره. كثيرا ما كان يردد هالابيات: ما ان تأوهت، ما ان تأوهت من شيء رجئت به كما تأوهت للأيتام بالصغر قد مات والدهم، من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. يقول قنبر: تبعته ليلة وامرأة تحمل قربة وهي تنوء بها، رأيته يدنو إليها يقول: أمة الله دعيني أحمل عنك هذه، من أنت؟ قالت: أنا فلانة، إن علي بن أبي طالب أرسل صاحبي إلى الجهاد فقتل وترك علي أيتام. قال: هل أمي معي؟ دلني على الدار. حمل لها الماء إلى أن أوصلها إلى باب الدار. قال: أخرجي لي ما من عندك من الصبية. فأخرجت له الصبية فأشار إلي. يقول قنبر: هرولت إلى بيت المال، أقبلت بدقيق وبشكر، جلس علي يقول للمرأة: إما أن تسجد التنور وأنا أتولى إيقاد النار تحت القدر، أنت أعرف مني بسجد التنور. أخذت النار تلفح وجهه وهو يقول: ويح ابن أبي طالب، ما أحراه بأن تلفح هذه النار وجهه لئلا تلفحه نار الآخرة. ثم صنع الطعام، ولما فرغ وضع الصبيان في حجره وأخذ يمر بيده على رؤوسهم ويداعبهم ويلعقهم الطعام، ثم كتب لها عطاءها من بيت المال وقال: اجعلي ابن أبي طالب في حل منك. يقول علي ابن أبي طالب ما يقول قنبر: ما رأيت علي ابن أبي طالب في يوم اكثر انطلاقا من ذلك اليوم. قال لي: يا قنبر انا افرحت هؤلاء اليتامى. هذه المسيرة صلوات الله عليك يا امام المتقين، يا ذا المسيرة الناصعة، يا بداية انحنى لها التاريخ اعجابا، ويا نهاية رمقتها الدنيا باجلال وتكبير. أيها القلب الكبير والنفس الكبيرة يا إمام المتقين، عز على الدنيا أن تختتم حياتك يا من رعى اليتامى. لقد أيتمت اليتامى في مثل هذه الليلة. نعم. عندما اشتد عليه ألم الضربة استدعى أولاده. يقول أصحاب أمير المؤمنين: إن أمير المؤمنين بدا عليه الإعياء في مثل هذه الليلة، ورمت قدماه، أخذ جبينه يتصبب عرقا ويغمى عليه بين الآونة والأخرى. يخرج الإمام الحسن من جيبه منديل، يقول: أبا ما لي أرى جبينك يتفصد عرقا. يقول: بني إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطف عرنينه.
يقول: ثم اغمي على امير المؤمنين فاسنده الامام الحسن الى صدره. سمعت ونتك يا ابو يمي، حال انهدم والغاب دمي، بعد ما نشف دمعي على مي ومصيبتك زودت همي.
يقول الامام امير المؤمنين عندما افاق لولده الحسن: سكت النساء، طلعين لا تخليهن يمي، ابعدهن، ابعد اخواتك رفقا يا ام كلثوم ورفقا يا زينب. وعياله قد احاطت به وشفتاه تهمهم بذكر الله الى ان اشتدت عليه الحالة. يقول المؤرخون: ما نطق بعدها الا بلا اله الا الله، ثم اشتدت ثقلت عيناه وهدأ صوته، التفت الى ولده قال: بني سجني الى القبلة. سجوه الى القبلة، اسبلوا يديه ورجله وغمضوا عيناه ورمق السماء بطرفه، قال: صبر رفقا بملائكة ربي، رفقا بملائكة ربي، لمثلها فليعمل العاملون. ثم غمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. عند ذلك اقبلت الكوفة عن بكرة ابيها، والناس مذهولون ينادون: واماما وسيدا. ووقع عليه ولده الحسن وولده الحسين، ودارت به عياله. بويا بعد هاي لا تجينا، لا تجينا العيد هالمجبل عليها. انا يا ابويا قبات وقوض مداك، وبيت المجد ظل وحش بعدك. هذا علي امير المؤمنين.